يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يقول تعالى: ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنه يسجنونه إلى حين، أي إلى مدة، وذلك بعدما عرفوا براءته، وظهرت الآيات وهي الأدلة على صدقه في عفته ونزاهته. وكأنهم والله أعلم إنما سجنوه لما شاع الحديث، إيهاما أنه راودها عن نفسها وأنهم سجنوه على ذلك. ولهذا لما طلبه الملك الكبير في آخر المدة امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب إليه من الخيانة، فلما تقرر ذلك خرج وهو نقي العرض صلوات الله عليه وسلامه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، ما ذكره الحافظ رحمه الله هنا من أن هذه الآيات هي الدالة على براءته هو الأرجح من أقوال المفسرين، وينبغي أن لا يدخل مع هذه الآيات تقطيع النسوة لأيديهن، فإن هذا لا تعلق له والله تعالى أعلم بهذا الموضع. تقطيع النسوة لأيديهن يمكن أن يتعلق بقول آخر في تفسير في تفسير الآيات، كقول من قال بأن المراد رأوا الآيات الدالة على كماله وأوصافه العظيمة التي كانت مبهرة، فكان ذلك سببا لمراودة امرأة العزيز له، ولما رآه النساء قطعن أيديهن. فهؤلاء يقولون بأنهم سجنوه من أجل الحيلولة بين امرأة العزيز التي فتنت وفعلت كل شيء بمستطاعها من أجل أن تصل إليه، وتوعدته إن لم يفعل. فبعضهم يقول هذا، فعلى هذا القول يمكن أن يدخل ما حصل من هؤلاء النسوة بالمراد بهذه الآيات، ولكنه قول مرجوح. وأما على القول الراجح من أن الآيات يعني الدالة على صدقه مثل شق القميص وقول امرأة العزيز فاستعصم وما إلى ذلك مما يدل على أنه كان بريئا، رأوا لا يسجننه حتى حين، إلى وقت، إلى زمن، من أجل أن تهدأ القالة وينسى خبره ويترك الناس الانشغال بما جرى بينه وبين امرأة العزيز ليسجننه حتى حين. والله تعالى أعلم.
ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال قتادة كان أحدهما ساقي الملك والآخر خبازه، ثم إنهما رأيا مناما وطلبا تعبيره.
نعم. دخل معه السجن فتيان. الفتى يقال للشاب في مقتبل العمر، ويقال للخادم أيضا، ويقال للمملوك، وبعضهم يقول هؤلاء كانوا من المماليك للعزيز، وهذا لا دليل عليه. وكثير من الروايات المنقولة عن السلف ومرجع ذلك إلى بني إسرائيل أنه كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا كان أحدهما هو ساقي الملك والثاني هو الخباز، ويذكرون من خبرهم أشياء الله تعالى أعلم بها. يقال إنهم أغراهم أهل مصر بوضع السم في طعامه، فلما أراد أن يأكل قال له الساقي لا تأكل من هذا الطعام فإن فيه السم، أنه يعني ندم أو خاف، فقال له هذا. فقال الخباز فلا تشرب من هذا فإن فيه السم، يعني كأنه أراد أن يتهمه أيضا في تخصصه وفي صنعته، وهي السقاية، سقاية الملك. فأمر بهما إلى السجن. وفي بعض هذه الروايات ولا يعول على شيء من هذا كما سبق أنه أمر الساقي أن يشرب من هذا الشراب الذي أعده فشرب منه وما أصابه شيء، وأمر الخباز أن يأكل من هذا الخبز أو الطعام فأبى، فجيء ببهيمة فأعطي لها فماتت، فأمر بهما إلى السجن. ربما لو صح هذا باعتبار أن هذا الساقي كان يعلم، فبينهما مواطأة، لكنه لم يطل مكثه هذا الساقي، بل جاء في بعض الروايات أنه لما ذكر الرؤيا ليوسف عليه الصلاة والسلام أنه ذكر له أنه سيخرج بعد 3 أيام. الشاهد أنه خرج ويوسف عليه الصلاة والسلام بقي بعده مدة طويلة كما يدل عليه ظاهر الآيات. وظاهر القرآن أن هؤلاء دخلوا في وقت متزامن مع دخوله، دخل معه السجن فتيان. وهؤلاء سألوه عن تعبير الرؤيا، قال أحدهما كذا وقال الآخر كذا. يذكرون أنهم سألوه حينما دخل السجن عن عمله فأخبرهم أنه يعبر الرؤى، وعلى كل حال هذا أمر يحصل أن الإنسان إذا هؤلاء الذين في السجن كلما دخل عليهم واحد كما هو مشاهد جلسوا معه وسألوه من أين جاء وماذا عمل وأين يعمل وأين، تعرفوا على أحواله لأنهم ليس لهم عمل ولا شغل، فالشاهد أن أنهم يقال إنهم سألوه فأخبرهم أنه. وذكر بعض المفسرين أنهم لم يكن ذلك الذي أخبروه به أنه رؤيا حقيقة، وإنما هو شيء مختلق أرادوا أن يختبروه به، وهذا ظاهر كلام ابن جرير، مع أن هذا لا دليل عليه، وإن قال به بعض السلف، ويقولون هذا يشير إليه قوله قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني أنهم لما سمعوا هذا التفسير أو التعبير وفيه أن أحدهما يصلب، كأن أراد أن يتراجع، قال لا ما رأيت شيئا، فقال الموضوع انتهى، باعتبار أن على التفسير أن الرؤيا على رجل طائر وأنها تقع كما عبرت، على هذا التفسير أنه حتى لو أرى الإنسان عينه ما لم ترى وفسر له هذا أنه يقع كما فسر، هذا على قول بعض أهل العلم، وهو ظاهر كلام ابن جرير رحمه الله، ولا دليل على أن هؤلاء يعني اختلقوا ذلك وافتروه من أجل اختبار يوسف عليه الصلاة والسلام. على كل حال، فهذا يقول إني أراني أعصر خمرا، الخمر يعني أعصر عنبا، لأن الخمر لا تعصر كما هو معلوم، وإنما يتخذ من عصير العنب، والعرب تعبر بهذا كثيرا، قد ذكر الأصمعي عن بعض الأئمة أنه لقي رجلا من الأعراب في البادية وقال له ما معك، فقال خمر، وهو يحمل عنب. نعم. وبعضهم يقول هذا في لغة أهل عمان يسمون العنب بالخمر، وبعضهم يقول هذا، على كل حال لا إشكال أيا كان أن الشيء يمكن أن يفسر باعتبار أن يعبر به باسم يؤول إليه، يعني باعتبار المآل أن هذا يعصر عنبا يصير خمرا، فسماه بالاسم الذي يؤول إليه، إني أراني أعصر خمرا. نعم. فهذا هو، قالوا هذا هو الساقي الذي يسقي الملك أعصر خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، قالوا هذا هو اللي كان خباز الملك، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. بعضهم يقول نراك من المحسنين يعني من المحسنين في تعبير الرؤى، وبعضهم يقول من المحسنين يعني لأهل السجن، كان يحسن إليهم ويواسيهم ويرفق بهم ويتفقد حاجتهم ويخفف عن من كان محزونا أو يواسي المريض أو نحو هذا، إن نراك من المحسنين، ويحتمل هذا وهذا. على كل حال هم رأوا فيه من أمارات الإحسان وأعمال المحسنين ما حملهم على هذا، إن نراك من المحسنين. ولا يقال إن هؤلاء لماذا ما قالوا إنا لنراك عالما به تعبير الرؤى مثلا، وإنما قالوا إنا نراك من المحسنين، فإنه بتعبير رؤاهم يكون قد أحسن إليهم، فهذا شيء يقدمه لهم وهم بحاجة إليه، ولربما كانت حاجتهم إليه أعظم من حاجتهم أحيانا لطعام يطعموه أو شراب يشربوه، فإن الكثيرين يتطلب تعبير الرؤى، ولربما أقلقته وشغلته عن عما هو بصدده. نعم والله المستعان. نعم
الله عليك. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يخبرهما يوسف عليه السلام أنهما مهما رأيا في منامهما من حلم فإنه عارف بتفسيره، يخبرهما بتأويله قبل وقوعه. ولهذا قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. قال مجاهد: يقول لا يأتيكما طعام ترزقانه في يومكما إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، وكذا قال السدي. ثم قال:
نعم. في قوله هنا قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، هذا يحتمل أن يكون لا تعلق له بتعبير الرؤى، وإنما هو كالمقدمة لما سيذكره بعده من دعوتهم إلى التوحيد، فأراد أن يبين لهما علمه وما أعطاه الله عز وجل إياه من أجل أن يكون ذلك سببا داعيا للقبول، وأن الله تبارك وتعالى علمه وأطلعه على ما شاء أن يطلعه عليه من الأمور الغيبية، كما قال عيسى صلى الله عليه وسلم: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فبعض أهل العلم يقولون هذا كهذا، ذكره مقدمة للدعوة إلى التوحيد ولا تعلق له بتعبير الرؤى، وبعض أهل العلم قال هذا له اتصال بما ذكر من تعبير الرؤى، فهذا يعصر خمرا، رأى نفسه يعصر خمرا، والآخر يحمل فوق رأسه خبزا، فهذا مطعوم وهذا مشروب. فقال لهما: لا يأتيكما طعام، يعني في المنام، ما تريانه في المنام، إلا نبأتكما بتأويله. فهذا الذي يعصر خمرا قلنا يعصر عنبا كما تدل عليه قراءة ابن مسعود: نعم إني أراني أعصر عنبا. نعم فهذا مما يشرب، والآخر مما يؤكل. على كل حال، والطعام يطلق على هذا وهذا، يطلق الطعام على المشروب، الماء يقال له طعام ولا لا، والخبز ونحوه يقال له طعام. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف، عفوا في سورة البقرة: نعم ومن لم يطعمه فإنه مني، والمقصود به شيء مشروب النهر. فبعض أهل العلم يقولون هذا فيما يريانه في المنام، وهذا الذي مشى عليه كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله. نعم وعلى هذا يكون ذلك مرتبطا بتعبير الرؤية. وهذا جواب على كل حال على سؤال يرد، هما سأله عن رؤية فقال لهما لا يأتيكما طعام إلا نبأته، فإن كان ذلك يتعلق بنفس الرؤية فالأمر واضح، لا يأتيكما طعام في الرؤية إلا نبأتكما بتأويله، وإن كان لا تعلق له فالجواب ما سمعتم، لأنه مقدمة للدعوة إلى التوحيد. نعم.
ثم قال: وهذا إنما هو من تعليم الله إياي، لأني اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخر، فلا يرجون ثوابا ولا عقابا في المعاد، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الآية يقول: هجرت طريق الكفر والشرك وسلكت طريق هؤلاء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
نعم، يعني قوله عليه الصلاة والسلام هنا: وتركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، لا يفهم منه أنه كان على هذا ثم تركه إطلاقا، فهو ابن نبي ابن نبي ابن نبي. نعم، وذكرنا من قبل في بعض المناسبات كما في قوله تبارك وتعالى: أو لا تعودن في ملتنا، الكلام على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل كانوا على دين قومهم أو لا، وذكرنا أن الأقرب أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يكونوا على دين قومهم، وكذلك في خبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما قال في مناظرته: هذا ربي للكوكب، وأنه كان مناظرا، قاله على سبيل المناظرة، كان مناظرا لا ناظرا. وأنه لم يشك إطلاقا في أن الكوكب عبادة الكوكب أنها باطل بكل حال، ولهذا قال الله عز وجل عنه: ولم يكن من المشركين. ونفي الكون يشمل الزمن الماضي والحاضر والمستقبل، وكذلك هنا فإنه قال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، فترك ملة هؤلاء الناس، عرف أنها باطلة وأعرض عنها ولم يكن عليها في يوم من الأيام، كيف يكون عليها وهو ابن يعقوب صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ابتدأ بالجد الأبعد، ربما لأنه هو الأصل والتوحيد والحنيفية تنسب إليه عليه الصلاة والسلام، يقال ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى واتبع طريق المرسلين وأعرض عن طريق الضالين، فإن الله يهدي قلبه ويعلمه ما لم يكن يعلم، ويجعله إماما يقتدى به في الخير وداعيا إلى سبيل الرشاد. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. هذا التوحيد، وهو الإقرار بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من فضل الله علينا، أي أوحاه إلينا وأمرنا به، وعلى الناس إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يعرفون نعمة الله عليهم بإرسال الرسل إليهم، بل بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار.
هنا طبعا هذه الآيات وغيرها من الآيات متعلقة بهذه السورة مليئة بالفوائد، ولكن كما هي الطريقة التي نمشي عليها عادة في مثل هذا التعليق أنه يعلق فقط على ما يحتاج إلى تعليق دون اشتغال بذكر الفوائد والاستنباطات وما أشبه هذا، وإلا لن ننتهي. وسمعتم بالأمس كلام ابن القيم رحمه الله أنه ذكر أنه يستخرج من هذه السورة أكثر من 1000 فائدة، فانظر ما تضمنته هذه الآيات من المسائل والفوائد العجيبة، يعني أعطاه الله عز وجل في تعبير الرؤى فجعل ذلك مفتاحا لدعوته، وانظر إلى دعوته إلى التوحيد وأن هذا أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام في كل أحوالهم، فهو في السجن يدعو إلى التوحيد ويبين ذلك أحسن البيان بهذه الطرق التي سمعتم. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وأيضا يوسف عليه الصلاة والسلام هنا قال ذلك من فضل الله علينا، أن من هداه الله عز وجل للتوحيد واتباع الحق والسنة أن هذه نعمة عظيمة جدا حرمها كثير من الناس، فينبغي أن يحمد الله عز وجل عليها ويتمسك بها ويثبت على ذلك، فهي منحة ومنة عظيمة لا يقدر قدرها. كثير من الناس يتمرغون في الشرك وعبادة غير الله عز وجل وألوان الأهواء والبدع، فإذا من الله عز وجل على عبد بالتوحيد والاتباع فهذه نعمة تستوجب مزيدا من الشكر والإقبال على الله جل جلاله. نعم.
يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم إن يوسف عليه السلام أقبل على الفتيين بالمخاطبة والدعاء لهما إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان التي يعبدها قومهما، فقال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، أي الذي ذل كل شيء لعز جلاله وعظمة سلطانه. ثم بين لهما أن التي يعبدونها ويسمونها آلهة إنما هو جهل منهم وتسمية من تلقاء أنفسهم تلقاها خلفهم عن سلفهم وليس لذلك مستند من عند الله.
إيه نعم. يقول لهم يا صاحبي السجن، نسبهما إلى السجن باعتبار أنهما يقيمان فيه ينزلان فيه، وهذا لا إشكال فيه، قال أصحاب النار أصحاب الجنة وما أشبه ذلك. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. أرباب متفرقون في الذوات في الصفات في العدد في كل ذلك، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وخير هنا أفعل التفضيل ليس على بابه، لأن خير تأتي بمعنى التفضيل كما هو معلوم، كما قال ابن مالك وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، فتأتي بهذا بهذا المعنى، لكنه هنا ليست على بابها، وإنما المقصود بها مطلق الاتصاف. وذلك لأن أفعل التفضيل أصلا تكون بين اثنين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها، فهنا هذه المعبودات من الأحجار والأشجار هل يمكن أن تقارن أو أن يوجد بينها اشتراك في معنى مع الله تبارك وتعالى؟ أبدا. ففي الخيرية لا وجه للمقارنة حتى يقال هي خير أم الله الواحد القهار. أما ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فأفعل التفضيل ليست على بابها. ثم قال لهم ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إلا أسماء، يعني هي ليس لها حظ من الإلهية والربوبية سوى أنكم سميتموها بهذه الأسماء التي لا تغير من الحقائق شيئا، أنتم أضفيتم عليها أسماء الآلهة، وذلك لا يصيرها آلهة، فهي أسماء لا حقيقة لها ولا نصيب لها من هذه المعاني التي تضمنتها. كما إذا سمى الإنسان كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، إذا سمى قشر البصل لحما فإنه لا يتحول إلى لحم، وإذا سمى التراب خبزا فأكله فإنه لا يكون خبزا بهذه التسمية، وهكذا أيضا في سائر الأشياء. فالتسمية لا تغير من الحقائق، فهذه عبارة عن أحجار وأشجار، فإذا سموها بأسماء الآلهة وأعدوها آلهة فهي مجرد أسماء سموها هم وآباؤهم. ما أنزل الله بها من سلطان، أي حجة. نعم. أي نعم.
ولهذا قال ما أنزل الله بها من سلطان، أي حجة ولا برهان. ثم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كله لله، وقد أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا إياه. ثم قال تعالى ذلك الدين القيم، أي هذا الذي أدعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص العمل له، هو الدين المستقيم الذي أمر الله به وأنزل به الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي فلهذا كان أكثرهم مشركين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولما فرغ من دعوتهما شرع في تعبير رؤياهما فقال يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يقول لهما يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا ولكنه لم يعينه لئلا يحزن ذاك، ولهذا أبهمه في قوله وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، وهو في نفس الأمر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا. ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ منه وهو واقع لا محالة، لأن الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت.
ذكرنا الكلام على معنى هذا وتعبير أبي بكر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، قد أصبت بعضا وأخطأت بعضا.
وروى الثوري عن عمارة بن القعقاع عن إبراهيم عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما قالا ما قالا وأخبرهما قالا ما رأينا شيئا، فقال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وحاصله أن من تحلم بباطل وفسره فإنه يلزم بتأويله، والله تعالى أعلم. وقد ورد في الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد عن معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ولما ظن يوسف عليه السلام أن الساقي ناج قال له يوسف خفية عن الآخر: والله أعلم، لئلا يشعره أنه المصلوب. قال له: اذكرني عند ربك.
على كل حال، يعني لا يلزم أن يكون قاله خفية، لأن التعبير واضح جدا أن الذي يعصر خمرا أنه هو الذي يسقي، والثاني يصلب فتأكل الطير من رأسه. يعني قال: أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، فهو سيفهم مباشرة أنه المراد. ومثل هذا على كل حال لا يخفى إطلاقا. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، الظن كما هو معلوم يأتي بمعنى العلم، وعلى هذا كثير من أهل العلم سلفا وخلفا أن يوسف عليه الصلاة والسلام علم أنه سينجو، وعبر بالظن عن العلم، كما قال الله عز وجل: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يتيقنون ويعلمون. ويأتي الظن أحيانا يطلق على الطرف الراجح، نعم، فيقال مثلا: أظن كذا، يعني بحسب الغلبة، لأن القسمة كما هو معلوم رباعية، نعم، فطرفان الظن والوهم، والشك في الوسط هو استواء الطرفين، واليقين هو ثبوت العلم وتحققه. فهذه الطرف المرجوح يقال له وهم، الطرف الراجح يقال له ظن، والمستوي يقال له شك. نعم، الظن والوهم وشك محتمل راجح وضده، نعم، وما اعتدل. هذه ثلاثة أشياء، وأعلاها طبعا اليقين. فهنا الظن كثير من أهل العلم فسره بالعلم، قالوا هذا نبي وأعطاه الله عز وجل يوحي إليه وأعطاه تعبير الرؤى، فما يمكن أن يكون تعبير يوسف عليه الصلاة والسلام من باب الظنون التي تصيب وتخطئ، ففسر بالعلم. وبعضهم حمله على الظاهر، قالوا المقصود به الظن يعني ما يترجح عنده وإن لم يقطع به، والأول أقرب والله أعلم. ولما ظن يعني يوسف عليه السلام أن الساقي ناج، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. نعم،
تفضل. يقول: اذكر قصتي عند ربك وهو الملك، فنسي ذلك الموصى أن يذكر مولاه الملك بذلك.
اي نعم، يقول يعني ذكر الملك، يعني الملك الأكبر، ما هو العزيز، نعم، ملك مصر، بيذكر له شأني، قل له يوسف في السجن مظلوم، الرجل رأينا منه كذا وكذا وكذا، يعني من مما رأوا من إحسانه، واذكرني عند ربك، تركوه في السجن ونسوه، فيه اذكرني عند ربك، باعتبار أن هذا قريب من الملك، هو ساقي الملك. فهذا من اتخاذ الأسباب على كل حال. والرب هنا اذكرني عند ربك أي عند سيدك، كما قلنا أنها أحد المعاني، معاني الرب تأتي بمعنى السيد. فأنساه الشيطان ذكر ربه. نعم.
وكان من جملة مكايد الشيطان لئلا يطلع نبي الله من السجن. هذا هو الصواب، أن الضمير في قوله فأنساه الشيطان ذكر ربه عائد على الناجي، كما قاله مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد.
نعم، هو يحتمل يعني هذا معنى فأنساه الشيطان، يعني أنسى الشيطان هذا الرجل الذي نجا، أنساه أن يذكر يوسف عليه الصلاة والسلام عند الملك، نسي. وهذا قال به كثير من أهل العلم. والمعنى الثاني اللي تحتمله الآية أنساه، أنسى يوسف صلى الله عليه وسلم، الشيطان أنسى يوسف أن يذكر ربه، فعاقبه الله عز وجل بالبقاء هذه المدة الطويلة في السجن، بمعنى أنه توجه إلى هذا الملك وأراد الخلاص منه بأن يذكره، ولم يتوجه إلى الله تبارك وتعالى، وكان ينبغي أن يعتمد عليه ودون أن يلتفت إلى أحد سواه، هكذا قال بعض المفسرين. فلما حصل هذا الالتفات إلى هذا المخلوق، كان نتيجة ذلك أن بقي يوسف صلى الله عليه وسلم مدة طويلة في السجن، بقي سنوات. نعم. وعلى كل حال الآية تحتمل المعنيين، يقول وقال يعني يوسف قطعا، فالضمير يرجع إليه، للذي ظن يعني ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك فأنساه. الآن هذه الضمائر ترجع إلى 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 ماذا؟ فأنساه. نعم، هل نقول إنها ترجع الضمائر إلى شيء واحد؟ هنا يوسف صلى الله عليه وسلم قال هو يعني يوسف عليه الصلاة والسلام للذي ظن أنه ناج منهما، الضمير هنا يرجع إلى أصحاب هذين السجينين. اذكرني، والياء هنا ياء المتكلم كما هو ظاهر ليوسف عليه الصلاة والسلام عند ربك، والضمير في قوله عند رب الكاف الخطاب لهذا الساقي فأنساه. نعم، هل الضمير هنا يرجع إلى هذا الساقي، ولا يرجع ليوسف عليه الصلاة والسلام؟ الاحتمال قائم، فأنساه الشيطان ذكر ربه. إذا جعلناه يرجع إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، فأنسى الشيطان يوسف صلى الله عليه وسلم ذكر ربه، يعني أن يتوجه إلى الله، فتوجه إلى هذا المخلوق بأمر يجوز أن يطلبه بلا إشكال. واضح؟ وهذا من اتخاذ الأسباب المباحة. فعلى كل حال قال فلبث في السجن بضع سنين. نعم.
وأما البضع فقال مجاهد وقتاده هو ما بين الثلاث إلى التسع، وقال وهب بن منبه: مكث أيوب عليه السلام في البلاء سبعا، ويوسف عليه السلام في السجن سبعا، وعذب بختنصر سبعا.
على كل حال، البضع بعضهم يقول من واحد إلى أربعة، وبعضهم يقول من ثلاثة إلى سبعة، وبعضهم يقول من الثلاثة كما يقول ابن جرير من الثلاثة إلى التسعة إلى العشرة، ولا يزيد على العشرة ولا يقل عن لا يقل عن الثلاثة بحال من الأحوال، وبعضهم يقول من الثلاثة إلى الخمسة. فهذا على كل حال الذي يدور عليه عامة أقوال أهل العلم في تفسير البضع. البضع وبهذا نعرف أن قول من قال أن يوسف عليه الصلاة والسلام بقي 14 سنة وهو في السجن، أو قول من قال بأنه جلس 12 سنة، أن هذا في إشكال، لأن يعني أنه بقي بضع سنين، لأن هذا التعبير للرؤى كان عند دخوله السجن في أول الأمر، يعني ما يقال أن هذا، يعني قد يقول قائل بأن هؤلاء العلماء ذكروا معنى البضع باعتبار أنه مثلا من الثلاثة إلى التسعة أو إلى العشر، وأنه جلس قبل هذا قبل أن يقول له اذكرني عند ربك مثلا لمدة سنتين، فيكون مجموع 12 سنة. لا يقال هذا والله أعلم، لأن هذا التعبير وهذه كانت في وقت دخول أو عند دخول في أول دخوله السجن، والعلم عند الله عز وجل. يكفي هذا. عندكم سؤال؟ نعم. ايش فيه؟ ها؟ من هو؟ ملك كان ببابل وسلط على اليهود، وكان على يده خراب بيت المقدس، وأخذ أشرافهم وذهب بهم هناك يعني إلى العراق. كيف؟ على كل حال، لا التسمية ليست ذات شأن، يمكن أن يقال رؤيا، ويمكن أن يقال حلم، ما في إشكال أمر في هذا، لكن ما يراه الإنسان كما هو معلوم ثلاثة أقسام: منه ما يكون من الله، ومنه ما يكون من الشيطان، ومنه ما يكون من حديث النفس، وهذا يبدو أنه الأكثر فيما يراه الناس. فالحلم هو يقال للرؤية، ويقال لما كان يعني من هذا أو من هذا أو من هذا، في عبارة الناس الشائعة. بقي شيء آخر.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت، يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.